إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أسماء الله تعالى الحسنى الشاكر والشكور، وقد ورد الشكور في القرآن 4 مرات، وهي قوله تعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، وقوله تعالى: إن ربنا لغفور شكور، وقوله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور، وقوله تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. وأما الشاكر فقد ورد 2 مرات في قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، وفي قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال قتادة: إنه غفور شكور، إنه غفور لذنوبكم، شكور لحسناتكم. وقال: إن الله غفور للذنوب، شكور للحسنات يضاعفها. وقال الخطابي: الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة فيثيب عليه الكثير من الثواب، ويعطي الجزيل من النعمة فيرضى باليسير من الشكر، كقوله سبحانه: إن ربنا لغفور شكور. ومعنى الشكر المضاف إليه الرضا لليسير من الطاعة من العبد، والقبول له، وعظام الثواب عليه. وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله عز وجل بالشكور ترغيب الخلق في الطاعة قلت أو كثرت، لئلا يستقل القليل من العمل فلا يترك اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه. وقال الزجاجي: فإن قال قائل: فإذا كان الشكر منه عز وجل إنما هو مجازاة العاملين ومقابلة الأفعال بالثواب والجزاء، فقولوا إنه يشكر أيضا أفعال الكفار لأنه يجازيهم عليها. قيل له: ذلك غير جائز، لأننا قد قلنا إن الشكر في اللغة إنما هو مقابلة المنعم على فعله بالثناء والاعتراف بفعله. ولما كان المسيء من العباد لا يقال له منعم، ولم يستحق بذلك شكرا، بل استحق الذم والسب، لم يجوز أن يكون الكفار محسنين في أفعالهم فيستحق الجزاء عليها والمقابلة بالجميل، بل كانوا مسيئين، والمسيء مستحق للعقوبة والسب، فلم يجوز أن يسمى الفعل المقابل لفعالهم شكرا. وقال البيهقي: الشكور هو الذي يشكر اليسير من الطاعة ويعطي عليه الكثير من المثوبة. وشكره قد يكون بمعنى ثنائه على عبده، فيرجع معناه إلى صفة الكلام التي هي صفة قائمة بذاته جل وعلا. فالرب سبحانه وتعالى إذا أثنى على عبده فقد شكره. وفي المقصد الرب تعالى إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أعمالهم من خلقه. فإن كان الذي أعطى فأثنى شكورا، فالذي أعطى وأثنى على المعطي فهو أحق بأن يكون شكورا. فثناء الله تعالى على عباده كقوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وكقوله: نعم العبد إنه أواب، وما يجري مجراه، وكل ذلك عطية منه. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الشكور فلن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. كلا ولا عمل لديه ضائع، إن كان بالإخلاص والإحسان. إن عذبوا فبعدله، أو نعموا فبفضله، والحمد للمنان. وقال السعدي رحمه الله: الشاكر والشكور الذي يشكر القليل من العمل، ويغفر الكثير من الزلل، ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب، ويشكر الشاكرين ويذكر من ذكره، ومن تقرب إليه بشيء من الأعمال الصالحة تقرب الله منه أكثر. إن الله سبحانه هو الشكور والشاكر على الإطلاق، الذي يقبل القليل من العمل ويعطي الكثير من الثواب مقابل هذا العمل القليل. ولذلك نهينا أن نستصغر شيئا من أعمال البر ولو كان شيئا يسيرا. فقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. وحث على عمل الصالحات صغيرها وكبيرها، فإن الله لا يضيع شيئا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة. متفق عليه. وحث الناس على الصدقة عند قدوم قوم من مضر أصابتهم الفاقة والفقر، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال: ولو بشق تمرة. رواه مسلم. وبين تعالى أنه يضاعف الأعمال الصالحة أضعافا كثيرة بقدر ما يشاء، وذلك فضله يؤتيه من يشاء. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. وقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وغيرها من الآيات الكثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه أن يربيها له كما يربي أحدكم مهرة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. رواه مسلم. ومن عظيم شكره سبحانه لعباده وفضله وكرمه عليهم أنه يضاعف لهم الحسنات فقط، أما السيئات فإنها تكتب كما هي ولا تتضاعف. قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال تعالى: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. لقد ورد لفظ الشكور الذي هو من صيغ المبالغة وصفا للصفوة من عباد الله جل وعلا الصالحين، كما في قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقوله سبحانه: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله تعالى: يريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقوله تعالى: ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وقوله تعالى: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولفظ الشكور إذا أطلق على العبد يكون معناه الذي يقوم بحق الطاعة خير قيام، فيؤدي ما افترضه الله عليه بحيث لا يفقده حيث أمره ولا يجده حيث نهاه، ويثني على الله سبحانه بلسانه مظهرا نعمته عليه ويعترف بذلك قلبه، ويستعمل جوارحه فيما خلقها الله لأجله. قال ابن منظور رحمه الله وهو يبين معنى الشكر بالنسبة للعبد: وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. وبنحو ذلك قال السعدي رحمه الله تعالى: فالشكور في أسماء الله تعالى هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات، ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعيما في الآخرة غير محدود. ومن جاز الحسنة بأضعافها يقال إنه شكر تلك الحسنة، ومن أثنى على المحسن أيضا يقال إنه شكر. فإن نظرت إلى معنى الزيادة في المجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله عز وجل، لأن زياداته في المجازاة غير محصورة ولا محدودة، ذلك أن نعيم الجنة لا آخر له. والله سبحانه يقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإن نظرنا إلى معنى الثناء فإن ثناء كل مثن يكون على فعل غيره، والرب عز وجل إذا أثنى على أعمال عباده فقد أثنى على فعل نفسه، لأن أعمالهم من خلقه، فإن كان الذي أعطى فأثنى شكورا، فالذي أعطى وأثنى على المعطي أحق بأن يكون شكورا. ومن ثنائه عز وجل على عباده قوله سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقوله جل من قائل: نعم العبد إنه أواب. كل ذلك وما يجري مجراه عطية منه سبحانه. وقال ابن منظور رحمه الله: والشكور من صفات الله جل اسمه معناه أنه يزكو عنده القليل من أعمال العباد فيضاعف لهم الجزاء، وشكره لعباده مغفرته لهم وإنعامه على عباده وجزاؤه بما أقامه من العبادة. وقال ابن سعدي: وأما الشكور من عباد الله فهو الذي يجتهد في شكر ربه بطاعته وأدائه ما وظف عليه من عبادته. من أسماء الله جل وعلا الشكور، وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي النافع ويعفو عن الكثير من الزلل، ولا يضيع أجر من أحسن عملا، بل يضاعفه أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب. ومن شكره أنه يجازي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب العاجل قبل الآجل، وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العباد، وإنما هو الذي أوجب الحق على نفسه كرما منه وجودا. والله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في أعمالهم وأخلصوها لله جل وعلا. وأما الفرق بين الشاكر والشكور، فقد قال المناوي: إن الشاكر من يشكر على الرخاء، والشكور من يشكر على البلاء. وقيل: الشاكر من يشكر على العطاء، والشكور من يشكر على المنع. وإذا وصف الباري بالشكور فالمراد إنعامه على عباده. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهو يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. أخرجه أحمد. والخرائطي في فضيلة الشكر، وأبو الشيخ في الأمثال، وابن أبي الدنيا في الشكر، وهو حديث حسن. التحدث بالنعمة شكر وتركها كفر. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردت. وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي: إن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله كيف أصبحت فقال له الآخر: أحمد الله إليك، قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبحت يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه. وعلم أن فعل الشكر وترك الكفران لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله تعالى، إذ معنى الشكر استعمال نعمه في محابة، ومعنى الكفران نقيض ذلك، إما بترك الاستعمال أو باستعماله فيما يكره. ولتمييز ما يحبه الله مما يكره مدركان: أحدهما السمع ومستنده الآيات، والثاني بصيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار، وهذا الأخير عسير عزيز. ولذلك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطرق على الخلق، ومعرفة ذلك تبنى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد. فمن لم يطلع على حكم الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام بحق الشكر أصلا. وأما الثاني وهو النظر بعين الاعتبار، فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه، إذ ما خلق الله تعالى شيئا في العالم إلا وفيه حكمة، وتحت الحكمة مقصود، وذلك المقصود هو المحبوب، وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية. أما الجلية فكالعلم بأن الحكمة في خلق الشمس أن يحصل الليل والنهار فيكون النهار معاشا والليل سباتا، فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتار، فهذا من جملة حكم الشمس لا كل الحكمة فيها. وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار. وأما الحكمة في خلق الكواكب فخفية لا يطلع عليها كل الخلق، وقد يطلعون على بعض ما فيها من الحكم، نحو كونها زينة للسماء، وجميع أجزاء العالم لا تخلو منه ذرة عن حكمة. وكذلك أعضاء الحيوان منها ما تبين حكمته بيانا ظاهرا، كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرجل للمشي. فأما الأعضاء الباطنة كالمرارة والكلية والكبد وآحاد العروق والأعصاب وما فيها من التجاويف والرقة والغلظة، فلا يعرف الحكمة فيها كل الناس، والذين يعرفونها إنما يعرفون منها قدرا يسيرا بالنسبة إلى علم الله تعالى. فكل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لها ذلك الشيء على غير الوجه الذي أريد به فقد كفر نعمة الله فيه. فمن ضرب غيره بيده بغير حق فقد كفر نعمة الله تعالى في اليد، أنها خلقت ليدفع بها عن نفسه ما يؤذيه وليتناول ما ينفعه، وليؤدي بها ما أمر به لا ليؤذي بها غيره. وكذلك العين إذا نظر بها إلى محرم فقد كفر نعمتها. ونعمة الشمس أيضا إذ الإبصار يتم بها، فالعين والشمس خلقتا ليبصر بهما ما ينفعه في دينه ودنياه، وليتقي بهما ما يضره فيهما. والمراد من خلق الخلق وخلق الدنيا وأسبابها أن يستعين بها الخلق على الوصول إلى الله تعالى، ولا وصول إليه إلا بمحبته والأنس به في الدنيا والتجافي عن غرور الدنيا، ولا أنس إلا بدوام الذكر، ولا محبة إلا بالمعرفة الحاصلة بدوام الفكر. ولا يمكن الدوام على الذكر والفكر إلا بدوام البدن، ولا يبقى البدن إلا بالأرض والماء والهواء، ولا يتم ذلك إلا بخلق السماء والأرض وخلق جميع الأعضاء الباطنة والظاهرة، وكل ذلك لأجل البدن، والبدن مطية النفس، والراجع إلى الله هي النفس المطمئنة بطول العبادة والمعرفة. ولذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل من استعمل شيئا في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لا بد منها لإقدامه على تلك المعصية. وهذا مثال واحد للحكم الخفية التي ليست في غاية الخفاء حتى يعتبر بها ويعلم طريق الشكر والكفران على النعم. من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير اللذين بهما قوام الدنيا، وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث كل إنسان يحتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه ومشربه وملبسه ومركبه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه، كمن يملك قدرا من الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه، وآخر يملك الجمل وربما استغنى عنه ويحتاج إلى الزعفران، فلا بد بينهما من معاوضة، ولا بد في مقدار العوض من تقدير، إذ لا يبذل صاحب الجمل جمله بكل مقدار من الزعفران، ولا مناسبة بين الزعفران والجمل حتى يعطى مثله في الوزن والصورة. وكذا من يشتري دارا بثياب أو عبدا بخف أو دقيقا بحمار، فهذه الأشياء لا تناسب بينها، فخلق الله تعالى الدراهم والدنانير حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر بهما، فيقال: هذا الجمل يساوي 100، وهذا القدر من الزعفران يساوي 100، فحصل التساوي بينهما حينئذ. وإنما أمكن التعديل بينهما بالنقدين إذ لا غرض في أعيانهما، فإنه لو كان في أعيانهما غرض لم ينتظم الأمر، فخلقهما الله لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين الأموال بالعدل، وجعلهما عزيزتين في أنفسهما، ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة، فمن ملكهما فكأنه ملك كل شيء، يعني الدراهم والدنانير. إذا عرفت حكمتها فكل من عمل فيهما عملا يخالف المقصود منهما ولا يليق بحكمتهما فقد كفر نعمة الله فيها، كمن كنزهما فقد أبطلهما وأبطل الحكمة فيهما، وكان كمن حبس الحاكم بين المسلمين في سجن يمتنع من الحكم بسببه لأنه ضيعهما ومنع الأيدي من تداولهما. ولما كان كثير من الخلق عاجزين عن معرفة الحكمة الإلهية في الخلق والأمر، أخبرهم الله تعالى بكلام سمعوه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكل من اتخذ الدراهم والدنانير آنية فقد كفر نعمة الله فيهما، لأنه أسوأ حالا ممن كنزهما. ومثال ذلك من استعمل حاكم البلد في الحياكة والكنس والأعمال التي يقوم بها أخس الناس، ذلك أن الحديد والنحاس والخزف وغيرها يقوم مقام الذهب والفضة في حفظ المائعات، ولا تكفي تلك الأعيان عن الذهب والفضة، ولا يقوم مقامهما فيما أريد بهما من كونهما قيم الأشياء. فمن لم تنكشف له هذه الحكمة بالرحمة الإلهية، قيل له: من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواه مسلم. وكذلك كل من عامل بالربا في الدراهم والدنانير فقد أخرجهما عن مقصودهما، فهذا مثال لحكمة خفية من حكم النقدين. فينبغي أن تعتبر شكر النعمة وكفرها بهذا المثال في غيره من جميع أمورك، في حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك، في كل فصل صادر منك إما شكرا أو عكسه وهو الكفر، وبعض ذلك تصفه بالكراهة وبعضه بالحظر. ومن ذلك أن الله خلق لك يدين وجعل إحداهما أقوى من الأخرى، فاستحقت بمزيد القوة رجحانا وشرفا على الأخرى، وقد أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريفة كأخذ المصحف، وبعضها خسيسة كإزالة النجاسة. فإذا أخذت المصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد عكست المقصود وخصصت الشريف بما هو خسيس فظلمته. وكذلك في الرجلين، إذا ابتدأت باليسرى في لبس الخف فقد ظلمت اليمنى، لأن الخف وقاية الرجل، وقس على ذلك. وكذلك من كسر غصنا من شجرة لغير حاجة مهمة وغرض صحيح فقد خالف الحكمة في خلق الأشجار، لأنها خلقت للمنفعة بها. فإن كان كسره لغرض صحيح فلا بأس، وإن فعل ذلك في ملك غيره فهو ظالم، وإن كان محتاجا إلا أن يأذن صاحبه. قال ابن القيم رحمه الله: قرن الله سبحانه الشكر بالإيمان، وأخبر أنه لا غرض له في عذاب خلقه إن شكروا وآمنوا به، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، أي إن وفيتم ما خلقكم له وهو الشكر والإيمان، فما أصنع بعذابكم. وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده، فقال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى شكور وكفور، فأبغض الأشياء إليه الكفر وأهله، وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. قال تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهذا كثير في القرآن، يقابل سبحانه بين الشكر والكفر فهو ضده، وعلق سبحانه المزيد بالشكر والمزيد منه لا نهاية له كما لا نهاية لشكره. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأوقف سبحانه الجزاء على المشيئة كثيرا، وأطلق ذلك في الشكر، فقال تعالى: وسنجزي الشاكرين. وقال سبحانه: وسيجزي الله الشاكرين. بل قد جعل الشكر والغاية من خلقه وأمره، فقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأخبر سبحانه أنه إنما يعبده من شكره، ومن لم يشكره لم يكن من أهل عبادته. فقال تعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقد أثنى الله سبحانه على أول رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كما أثنى سبحانه على خليله إبراهيم بشكره نعمة، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فأخبر عنه سبحانه بصفات، ثم ختمها بأنه شاكر لأنعمه، فجعل الشكر غاية خليله. وأمر الله عز وجل عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة وتكليمه إياه بالشكر، فقال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. بل جعل الله عز وجل أول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه بالشكر له وللوالدين، فقال: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. كما أخبر سبحانه أن رضاه في شكره، فقال: وإن تشكروا يرضه لكم. وهناك قواعد يقوم عليها الشكر. قال الفيروزابادي رحمه الله تعالى: الشكر على منازل السالكين وفوق منزلة الرضا، فإنه يتضمن الرضا وزيادة، والرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه، وهو نصف الإيمان ومبناه على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، ولا يستعملها فيما يكره، فمتى فقد منها واحد اختلت قاعدة من قواعد الشكر. والشكر على ثلاثة أضرب: شكر القلب وهو تصور النعمة، وشكر اللسان وهو الثناء على المنعم، وشكر سائر الجوارح وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه. وقوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا، معناه: اعملوا ما تعملونه شكرا لله. وقيل: شكرا مفعول لقوله اعملوا، وذكر اعملوا ولم يقل اشكروا، لينبه على التزام الأنواع الثلاثة من الشكر بالقلب واللسان وسائر الجوارح. وقوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك، وقوله تعالى: وسنجزي الشاكرين، وقوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، وقال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. ففيه تنبيه أن توفية شكر الله صعب، ولذلك لم يثني بالشكر من أوليائه إلا على اثنين. قال في إبراهيم عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وإذا وصف الله بالشكر في نحو قوله: والله شكور حليم، إنما يعني به إنعامه على عباده. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه، أن يجعلنا من الشاكرين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.